محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة القيامة جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الآيات يقول الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا هذه تأتي بمعان متعددة. كلا بمعنى حقا، وقيل بهذا المعنى في هذا الموقع من الآيات: حقا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل هي كلمة ردع وزجر: كلا على إنكار الكافر، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ردع وزجر للكافر سيؤمن، متى؟ لكن حين لا ينفعه الإيمان، إذا بلغت التراقية. بلغت المراد بها النفس والروح، ولم يتقدم لها ذكر، لكن السياق يدل على ذلك. إذا بلغت الروح الحلقوم، بلغت التراقية. التراقي عظمان محيطان بثغرة النحر، أسفل الرقبة وأعلى عظام الصدر، ولكل إنسان ترقوتان، ترقوتان محيطتان بالثغرة التي أسفل الحلق وأعلى الصدر، عظمان يكونان على شكل سبعة منفرج، هذان هما الترقوتان. إذا بلغت الروح هذا الموطن، حينئذ أيقن وظن من وصلت روحه إلى هذا الموطن أو أيقن بالنهاية والموت، والمراد بهذا هو المحتضر الذي حضرته الوفاة. وقيل من راق. قيل من راق يعني قال من حضره من الناس أسعفوه، اطلبوا له راقي، هاتوا الطبيب، هاتوا كذا، يسعون جاهدين لأجل الإبقاء على روحه وقد أوشكت على الخروج. وقيل من راق، من راق هذه مكونة من مبتدأ وخبر، وهي سادة مسد الفاعل في قول وقيل، يعني قال من حضر، ماذا قال؟ قالوا من راق. ومن راق هذه يصح أن تكون المراد بها من راق يرقيه، يعني يقرأ عليه، أو من راق طبيب يعالجه. من راق، أحضر الراقي. وقيل من راق من الرقي، وهو الصعود، ويكون حينئذ الكلام الآن لملك الموت ومن معه. من يرقى بهذه الروح إلى السماء، من يصعد بها، فيصح أن يكون من راق قول من حضر المحتضر، يسعى جاهدا في التماس من يرقاه لعله يشفى، أو من يعالجه لعله يستفيد من العلاج قبل أن تخرج الروح. ويصح والله أعلم أن يكون المراد القول من قول الملائكة عليهم السلام، يقول ملك الموت من الراق الذي يرقى بهذه الروح، يصعد بها إلى أعلى. وروح المؤمن تصعد ولها ويشم منها أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، وتصعد ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء. وروح الكافر تغلق دونها أبواب السماء، والكل تعاد إلى جسدها ليسأل، كما جاء في الحديث يأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. المؤمن يجيب إجابة مسددة بإذن الله، والكافر والفاجر والمنافق يقول ها ها لا أدري، فيضرب الفاجر بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق، لكن لله في ذلك حكمة. ويضيق عليه قبره وتلتئم أضلاعه، ويكون القبر عليه والعياذ بالله حفرة من حفر النار. والمؤمن يوسع ويفسح له في قبره وينور له فيه، ويكون في روضة من رياض الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. مثل قوله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير محاسبين ولا مبعوثين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بين الله جل وعلا الأنفس حينئذ وانقسام الناس. وقيل من راق يعني من الرقية أو من الرقي إلى أعلى. قال وهذا الاستفهام يجوز أن يكون على بابه يعني يستفهم الحاضرون أو يستفهم ملك الموت من يرقى بها أو الحاضرون التمسون كان يستفهم التمسون راقي. وأن يكون استبعادا أي أنه انتهى الأمر ما ينفع لا راقي ولا غيره. وراق اسم فاعل راقي اسم فاعل من رقى أو رقيا. إما من رقى يرقي الماضي بالفتح رقى والمضارع بالكسر يرقي يعني من الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية أي الفاتحة الرقية ولم يقل رقوة. وإما من رقي بالكسر بالماضي والفتح بالمضارع من الرقي وهو الصعود رقي يرقى يعني يصعد. إذا فتح الماضي كسر المضارع وإذا كسر المضارع فتح الماضي. ففتح الماضي وكسر المضارع من الرقية رقية 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 رقى يرقي وما يدريك أنها رقية. ورقية يرقى رقية بمعنى صعد. والأول يكون من قول من حضر الجنازة والميت والمحتضر. والثاني يكون من قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وظن أنه الفراق ظن هنا تيقن لكن عبر الله جل وعلا عنه بالظن لأن الإنسان يطمع في الحياة ما دامت نفسه لم تخرج حتى ولو تجاوزت الحلق فهو يقول لعلها ترجع لأنه يحب الشيء هذا فيطمع فيه فإذا عبر عنه بالظن. وإلا هو متيقن حينما وصلت روحه إلى هذا الموطن وماتت رجلاه ومات صدره ومات جسمه ما بقي إلا الروح في أعلى الجسد. وظن أنه الفراق فراق الأحبة فراق الأهل والمال والولد وفراق من حوله انتهى. أيقن بالذهاب وظن أنه يعني ما وصلت الروح إلى هذا الموطن إلا هو أيقن أنه مفارق. وظن أنه الفراق اقرأ.
يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال
فيها أهوال عظيمة، حالة الاحتضار وتعب وسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، كان تغشاه سكرات الموت ويتصبب عرقا من شدة سكرات الموت، فإذا سري عنه قليل قال اي والله إن للموت لسكرات، عليه الصلاة والسلام.
وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هناك بالقول الثابت، فقال تعالى كلا إذا بلغت التراقي إنا جعلنا كل رابعة فمنعها لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخبرت به الرسل صار ذلك عندك عيانا. وإنا جعلناها بمعنى حقا ظاهرا، أي حقا إذا بلغت التراقي، أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق، كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهكذا قال هنا كلا إذا بلغت التراقي، والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم. وقيل من راق، قال عكرمة أي من راق يرقى، وكذا قال أبو قلابة. والتفت الساق بالساق،
التفت الساق بالساق، التفت إحدى رجليه بالأخرى، وهذا كناية على أنها فقدت الحياة وذهبت منها الحياة. أو التفت الساق بالساق، التفت الساق ساق المحتضر أو الميت بساق الكفن، يعني لف بها، لف بالكفن واستعد له. التفت الساق بالساق كناية عن الشدة والأهوال، كما قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، يعني شدة الأهوال على قول لبعض المفسرين. ويقال كشفت الحرب عن ساق، يعني اشتد الأمر. فغالبا ما يذكر كشف الساق وذكر الساق عند اشتداد الأمر. التفت الساق بالساق يعني اجتمعت الأهوال كلها، اجتمعت الشدائد كلها إلا من ثبته الله، اجتمعت شدة فراق الدنيا، وهذه في شدة على المرء، مع شدة إقباله على الآخرة لا يدري ما يفاجئه، فشدتان عظيمتان وهولان عظيمان يجتمعان في وقت واحد، ليست واحدة يتحملها الإنسان. التفت الساق بالساق، اجتمعت أهوال فراق الدنيا مع أهوال الإقبال على الآخرة. التفت الساق بالساق، صار في هذا اليوم أمور الدنيا وأمور الآخرة، الدنيا مفارق لها والآخرة مقبل عليها في آن واحد، في ساعة واحدة. والتفت الساق بالساق، يخبر الله جل وعلا عن هذه الحال التي يدركونها ويشاهدونها. هل تملكون لأنفسكم شيئا؟ هل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم؟ في هذه الحال إلى ربك يومئذ المساق، الرجوع إلى الله والتوجه إليه والإقبال عليه. ولا خيار للعبد، انتهى وقت الخيار حينما ركب الله جل وعلا فيه العقل والإدراك وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد ونهاهم ووجههم. فالسعيد من توجه في هذه الحال، المتوجه في الدنيا بخير يثبته الله جل وعلا في ذلك اليوم ويهون عليه تلك الشدة. ومن لم يقبل على الله جل وعلا تنتابه الأهوال من كل جهة، يعني في تلك الحال أيها الكافر والفاجر والممتنع عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مردك إلى الله؟ هل تستطيع أن تهرب؟ تستطيع أن تذهب إلى غيره؟ تستطيع أن تنقذ نفسك بشيء؟ لا والله. إلى ربك يومئذ المساق. وقال جل وعلا إلى ربك، ولم يقل سبحانه إلى الله، لأنه كثير من الكفار ما يعترفون بألوهية الله، لكن الربوبية كثير من الكفار يؤمنون بالربوبية، يؤمنون بالربوبية لكن ما ينفعهم، ما يدخلهم في الإسلام. فكفار قريش يؤمنون موحدون، مؤمنون موحدون بتوحيد الربوبية، لكن ما وحدوا توحيد الألوهية. قال إلى ربك الذي رباك بنعمه وخلقك وأوجدك، إلى ربك يومئذ المساق، يعني التوجه والذهاب. ما تستطيع أن تلتفت يمينا أو شمال أو تقول أخروني أو انحرفوا بي إلى هنا أو هنا. إلى ربك يومئذ المساق. نعم.
والتفت الساق بالساق، التفت عليه الدنيا والآخرة. وقيل والتفت الساق بالساق، يقول آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفت عليه الدنيا والآخرة، يعني اجتمعت الدنيا والآخرة في هذه اللحظة عند الاحتضار. هو في الدنيا مودع وفي الآخرة مقبل.
فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة: والتفت الساق بالساق، الأمر العظيم بالأمر العظيم.
الأمر العظيم بالأمر العظيم، فراق الدنيا عظيم على المرء والإقبال على الآخرة عظيم على المرء، فاجتمعا في وقت واحد. نعم.
وقيل والتفت الساق بالساق، هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية: ماتت رجلاه فلم تتحملا.
يعني التفت الساق بالساق، يعني صارت التفت واحدة بالأخرى ما تحملا، وكان يمرح فيهما ويذهب حيثما شاء، لكن الآن يريد أن يعمل أو يتحرك ما يستطيع. الساق خدرت وماتت والتفت بالأخرى فما تحملا. نعم.
وقال الضحاك: والتفت الساق بالساق، اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده والملائكة يجسدون روحه.
اجتمع عليه أمران: حضره الملائكة وحضره أحبابه أولياءه من بني آدم. هؤلاء الملائكة يشتغلون بروحه ويجهزونه ويتولونه، وبنو آدم يتولون جسده وتهيئته وتغسيله وتكفينه وتقديمه للصلاة عليه وإيصاله إلى قبره. يعني اجتمع عليه بنو آدم والملائكة.
إلى ربك يومئذ المساق، أي المرجع والمآب. وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات فيقول الله عز وجل: ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتكم وفيها أعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى، كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
وفي قوله: إلى ربك يومئذ، يومئذ المساء، التنوين هنا عوض عن جمل، وليس عن جملة بل عن جمل متعاطفة، أربع جمل متعاطفة تبدأ من قوله تعالى: إذ بلغت الروح، إذا بلغت التراقية، كلا إذا بلغت التراقية، بلغت التراقية، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أربع جمل عوض عنها، يعني بدل إعادتها مرة أخرى عوض عنها بالتنوين. يومئذ حصلت هذه الأشياء المذكورة، يومئذ المساق، يعني السوق إلى الله والمرد إليه. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال بعض العلماء: كلا إذا بلغت التراقية، وقيل من راق، قالوا روح الإنسان البر والفاجر، هذا قول الجمهور. لكن اعترض بعضهم قال: ما يصلح أن يقال في هذه الروح المؤمن والفاجر فلا صدق ولا صلى، ولكن قالوا نقول: كلا إذا بلغت روح الفاجر الكافر والمنافق فلا صدق ولا صلى، يستقيم معها. قال الأولون: بل يستقيم على الأول أكثر. كلا إذا بلغت التراقية، بلغت روحه، من بلغت روحه، مؤمن أو فاجر؟ وقيل ما قيل: وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، ماتت، إلى ربك يومئذ المساق. بهذا المساق ينقسم الناس إلى قسمين، بين هذا القسم، والقسم الآخر بيانه معروف في آيات أخرى، وهذا أنسب. قالوا: من كونه مرادا بها الفاجر، هناك يراد بها النفس مطلقة، مؤمن برا أو فاجر. ثم جاء التقسيم والتحذير من أن يكون من هؤلاء القسم، قال: فلا صدق ولا صلى، يعني منهم من اتصف بهذه الصفة. فلا صدق آمن واتبع، ولا صلى ولا فعل الخير. قد يقول قائل: لما قال جل وعلا فلا صدق ولا صلى؟ ما دام ما صدق حتى لو صلى ما تنفعه. يقول: يبين الله جل وعلا أن هذا لا خير فيه، روحه فاجرة وجسمه خبيث، لا في الروح والجسد كلاهما، الروح مكذبة منكرة، والجسد ما عمل خير، خبيث النفس والجسد والعياذ بالله. فلا صدق ولا صلى، لا لم يأتي بما يطلب من الروح الذي هو الإيمان والتصديق، ولم يأتي بما طلب من البدن من الأعمال الصالحة، لا روح طيبة ولا عمل صالح، لا خير فيه. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، كذب المرسلين وكذب بالقرآن وكذب بالكتب وتولى أعرض عن الأعمال الصالحة، والعمل الصالح تابع لمن قبله، والصلاة تابعة للإيمان لأنه ما تصح الصلاة بدون إيمان، ولا يصح الإيمان بدون صلاة مع إمكان العمل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب، أتى بالضد، ولكن كذب وتولى أعرض ولم يعمل الصالحات. والإيمان والعمل الصالح متلازمان، ما يتم إيمان بدون عمل، ولا يتم العمل ولا يصح العمل بدون إيمان، إلا في حال لم يمكنه العمل كأن يكون آمن ثم مات ما أمكنه العمل، هذا العمل قد يتخلف عن الإيمان في هذه الصورة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. لا خير في روحه، روحه خبيثة وجسمه خبيث ومتكبر، جمع الرذائل كلها، جمع القبائح كلها، لو كان ما آمن وما عمل واندس مع الناس ولم يظهر نفسه لخفي على بعض الناس، لكنه مع خبث النية وخبث العمل متكبر متغطرس متجبر على الناس. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله، يعني هو مسرور في أهله، معطى من النعيم ما شاء من نعيم الدنيا، لأن العطاء من الدنيا قد يعطى المرء من الدنيا فتكون سببا لتكبره وتعاظمه والعياذ بالله، إذا كان فاجر النفس خبيث النفس، وإذا أعطي من الدنيا وكان طيب النفس استعان بدنياه على آخرته وقربته دنياه إلى مولاه. ثم هذا الذي أعطي من الدنيا مع ما كان عليه من الشر متكبر متعاظم متغطرس. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتبختر ويتعاظم، كحال أبي جهل لعنه الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تتوعدني؟ والله ما تستطيعني، لا أنت ولا ربك، وما مشى في هذا الوادي أعز مني، ما مشى في هذا الوادي، يعني من جمع العز مثل ما جمعت أنا، لا تستطيعني، لا أنت ولا ربك، توعدني. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. والتبختر والتكبر مشعر بأنه أعطي من الدنيا ما أحب، لأنه لو لم يعط من الدنيا ما تكبر، إنما غالبا التكبر والتعاظم إذا أعطي المرء من الدنيا وما قام بحقها يتكبر بها.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه،
قالبه يعني جسمه.
فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا، ولهذا قال تعالى:
روحه خبيثة وجسمه خبيث.
ولهذا قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي جبلان، أشرا بطرا، كسلانا لا همة له ولا عمل، كما قال تعالى: وانقلبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين،
يعني متفكهين متكبرين متقطرسين، يستهزئون بالمؤمنين، يستهزئون بفقراء المؤمنين، ويتكبرون على عباد الله ويضحكون عليهم، كما قال الله جل وعلا في سورة المطففين.
وقال تعالى: إنه كان في أهله مسرورا.
إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا، لأنه معطي من النعيم، من نعيم الدنيا ما أحب، وعطاء الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على البغض، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من أحبه ومن لا يحب، ولكن من يحبه الله جل وعلا إذا أعطاه من الدنيا استعان بها على طاعة الله، يسخر الدنيا في مرضاة الله. ومن الناس من إذا أعطي من الدنيا تكبر بها وأنسته الآخرة والعياذ بالله، وقد يكون العطاء من الدنيا عقوبة كعطاء مثل هذا، وقد يكون العطاء من الدنيا نعمة. والمؤمن يبتلى بالنعم ويبتلى بالفقر، فإن إذا افتقر صبر كان ناجحا في هذا الابتلاء، وإذا أعطي فشكر كان ناجحا في هذا الابتلاء. والفاجر إن أعطي تكبر وتجبر، وإن حرم سخط ويأس واعترض على الله جل وعلا في تصريفه وأمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أعطي شكر كان خيرا له، وإن ابتلي صبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: من جاء في رمضان من الآفاق وبقي إلى الحج لنية الحج ثم الرجوع، هل يعامل معاملة المقيم في مكة من ناحية وجوب الهدي وعدمه؟
لا، هو لا يعامل معاملة المقيم في مكة إذا كان قد جاء بنية الحج وعنده عزمه على أنه إذا حج يعود، هذا لا يقال له كالمقيم، ولكن هذا أصلا لا يجب عليه الهدي، لأنه إذا اعتمر في رمضان وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج مفردا، لأنه أدى العمرة في رمضان ولم يؤدها في أشهر الحج، فيكون مفرد بالحج، والمفرد بالحج لا يلزمه هدي، ولا يقال إنه أصبح مثل أهل مكة، لا، وإنما يقال أصلا ليس عليه هدي.
يقول السائل: أبي لا يصلي، وإذا نصحته ضربني وطردني من البيت، وإذا كلمت أناسا ينصحونه عرف أنني الذي كلمتهم فيضربني، فماذا أقول له؟ وهل أقعد معه في البيت أم أخرج؟
تحمل ما يأتيك من أبيك، واستمر في دعوته إلى الله تعالى، لعل الله أن يهديه ويوفقه للاستجابة على يدك، فيكون فعلك هذا من أعظم البر. إذا هداه الله بسببك فأنت على خير، واصبر حتى لو ضربك، حتى لو تكلم عليك، لو سبك، فتحمل، لأنك تتكلم في الخير وتدعوه إلى الله، والله يحب عملك، واصبر على ما يأتيك من أبيك ولا ترد عليه الرد السيء، تحمل ما يأتيك منه وتقبله واصبر عليه، ولا تتحدث به، تحمله من أجل الله تبارك وتعالى. وتذكر قصة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع أبيه، يتلطف بأبيه ويدعوه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، والأب يرد عليه الرد السيء، ويتحمل إبراهيم عليه السلام. والله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبه في الدنيا بالمعروف حتى وإن ضربك وإن امتنع، ولا تيأس لعل الله أن يهديه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أخته فاطمة ليضربها هي وزوجها لما علم أنهما أسلما وآمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حال كفره، فدخل عليهم ليضربهم، وفعلا ضربهم وضرب أخته حتى سال الدم. فلما سال الدم من وجهها تأثر رضي الله عنه ولان قلبه وهش، وألقى الله جل وعلا في قلبه الإيمان فآمن. فاصبر على ما يأتيك من أبيك حتى لو ضربك بالعصا، حتى لو سال الدم على وجهك من ضربك ضربه فامسحه ولا تخبر به أحد، ولا تيأس، والله جل وعلا يعينك، وادعو الله جل وعلا. أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما شاءني وأبكاني، يعني سبت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان السب له هو لتحمله وصبر عليه، لكنها اسمعته سبا للرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ادعو الله لأمي أن الله يهديها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة ليرى أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق الباب على أمه، أو أراد أن يدخل ربما لا يكون مغلق، فقالت: على رسلك، لا تستعجل، على رسلك. فصبر، فإذا هي تغتسل، فلما دخل أخبرته بأنها اغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في وقت قصير. فذهب رضي الله عنه يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلام أمه، ويبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله استجاب له دعاءه. فالرجل قد يبكي حزنا وقد يبكي سرورا، لحظات وهي تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما أبكاه وأحزنه، فإذا بها بعد قليل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألقى الله جل وعلا في قلبها الإيمان ببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تيأس ولا تقول: هذا مثلا شيخ لا خير فيه أو نحو ذلك، لا يا أخي، تلطف بأبيك وادعو الله له وتضرع إلى الله جل وعلا، وخاصة ما دمت في هذه المواطن الشريفة والأماكن المقدسة، فأكثر من الدعاء له بالهداية.
يقول السائل: هل أصوم الثلاثة الأيام في الحج وأنا لابس ملابس الإحرام، أم أصومها بدون لبس ملابس الإحرام؟
الأفضل أن تصومها وأنت محرم. قال العلماء من لم يجد الهدي الأفضل أن يحرم في اليوم السابع للحج، يكون صائما اليوم السابع والثامن والتاسع، أو يكون بعضها ولا يلزم، لأن بعض كثير من العلماء قالوا لو صامها بعد التحلل من العمرة لأجزى، لكن تأخيرها إلى آخر الوقت أولى لعل الله أن ييسر له قيمة الهدي.
يقول السائل: حجاج من اليمن لم يمروا على ميقاتهم ولم يحرموا منه لأنهم ذهبوا أولا لزيارة المسجد النبوي ثم أحرموا من هناك، فهل عليهم شيء؟
عملهم صحيح، قدموا من اليمن يريدون الحج والعمرة مثلا، لكنهم لا يريدون مكة مباشرة وإنما يريدون المدينة، فتجاوزوا ميقاتهم وهم لا يريدون مكة وإنما يريدون المدينة، فزاروا المسجد النبوي ثم مروا بميقات أهل المدينة فأحرموا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هؤلاء أتوا على الميقات، ميقات أهل المدينة من غير أهل المدينة، وقال ممن أراد الحج أو العمرة. هم حينما مروا بميقات اليمن ما كانوا يريدون مكة وإنما كانوا يريدون المدينة لزيارة المسجد النبوي. ومن المعلوم أن من أراد المدينة ما يحرم بدخول المدينة، فهم ذهبوا إلى المدينة وزاروا المسجد النبوي ثم خرجوا من المدينة متوجهين إلى مكة، فمروا بالميقات الذي هو ميقات أهل المدينة وأحرموا منه، فميقاتهم في هذه الحال ميقات أهل المدينة. ثم على حسب إحرامهم، ربما يكون منهم من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج عليه هدي التمتع، ومنهم من أحرم قارنا الحج والعمرة عليه هدي القران، ومنهم من أحرم بالحج فقط فليس عليه هدي واجب. والأفضل للجميع أن يكون إحرامهم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، ويكون عليهم هدي التمتع، وهدي التمتع هدي شكر وقربة وطاعة لله جل وعلا على ما تفضل به سبحانه على عبده بأن يسر له الحج والعمرة في سفرة واحدة، وتمتع بينهما بما أحل الله له من الطيبات. فهدي التمتع ما يتهرب عنه الحاج، إن استطاعه فالحمد لله، لم يستطعه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع.
يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان وبقيت إلى الحج في مكة، فماذا علي عندما أريد أن أحج؟
ليس عليك شيء ما دمت أتيت بالعمرة في رمضان، فقد أديت عمرتك والحمد لله وبقيت إلى مكة، تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا بالحج والعمرة قد اعتمرت، فلا يكون عليك هدي، ويكون إحرامك حينئذ إحرام بالحج فقط، والعمرة تكون قد تقدمت، وعملك يكون عمل حسن وفق السنة. تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وتخرج إلى منى استحبابا، ثم تقف بعرفة يوم عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم ترمي الجمار 7 جمرة العقبة وتحلق أو تقصر والحلق أفضل، ثم تكون تحللت التحلل الأول بعد الرمي والحلق والتقصير حصل التحلل الأول الذي يبيح لك كل شيء إلا النساء. ثم تدخل إلى مكة وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم يكون قد حل لك كل شيء حتى النساء.
يقول السائل: استعمل المسبحة لتذكرني بالتسبيح فقط، هل هذا جائز أم أنا آثم بفعلي؟
التسبيح والتكبير والتحميد من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وقد أمر الله جل وعلا به في كتابه العزيز في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله جل وعلا من أحب الأعمال إلى الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن هم المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله. وجاء رجل يطلب النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ما خف من العمل وكثر ثوابه، قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني استمر على الذكر. فذكر الله جل وعلا ثوابه عظيم. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، ودعاء العبادة هو الذكر، ودعاء المسألة أن تسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الكلام. بقي الجواب على سؤال السائل أنه يسبح بالمسبحة. نقول له: المسبح بالمسبحة لا يخلو. إن كان يسبح بالمسبحة من أجل العدد فقط فلا بأس عليه، لكن تسبيحه بالأنامل أفضل. وأما إذا كان يسبح بالمسبحة يظن أن التسبيح بالمسبحة قربة، فتلغى ذلك بدعة ولا يجوز. إذا سبح بالمسبحة على نية التقرب إلى الله بالمسبحة فهذا لا يجوز. وإذا سبح بالمسبحة على نية إحصاء العدد فلا بأس بهذا، لكن تسبيحه بالأنامل أفضل. تسبيحه بالأنامل أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم للنساء حال جلوسهن للتسبيح: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. يعني الأنامل تشهد لك يوم القيامة بما سبحت عليها. والأنامل ممكن أن تحصي بها أكبر عدد ورد في الحديث، فأكثر ما ورد من العدد في الحديث فيما أعلم 100، والمئة ممكن أن تأتي بها بسهولة في أصابع اليدين العشر. فمثلا تسبح في أصابع اليد اليمنى قبضها وبسطها هذه عشر، ثم تعقد واحدة أصبع في اليد اليسرى، ثم تقبضها تقبض اليمنى وتبسط هذه عشر، وتقبض الثانية من اليسرى، فتجعل اليمنى للتسبيح لعدد التسبيح، وتجعل اليسرى لعدد العشرات، فتقبض اليسرى يكون بخمسين، وتبسطها بخمسين أخرى، فيكون أحصيت مئة تسبيحة أو مئة تكبيرة أو مئة تهليلة بأصابع يديك اليمنى واليسرى، ولا تحتاج إلى السبحة. ثم إن السبحة اتخذها بعض الصوفية وبعض العباد على غير هدى، اتخذوها شعارا لهم ويتفننون فيها وفي تطويلها وتكبيرها وتعداد خرزها ونحو ذلك، وهذا مخالف للسنة. فالأفضل ما للإنسان أن لا يتخذ السبحة، وإنما يتخذ الله جل وعلا حكيم عليم أعطاه ما يعد به المئة بسهولة ويسر ولا اختلاف، لأنه لو كان سيعد بكلتا يديه لربما يضيع عليه العشرات، ما يدري عد 30 أو 40 أو 50، لكن إذا جعل اليمنى للأحاد والتسبيح وجعل اليسرى للعشرات ضما وبسطا كمل 100 بسهولة. وأكثر ما ورد فيما أعلم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. 100 مرة هذه اللفظة الكريمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. كانت بعدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب. وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. هذه الفضائل العظيمة يحصل عليها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. يأتي بها أول النهار، أوسط النهار، آخر النهار، فيها خير عظيم. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث في الصحيحين كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث واحد في الصحيحين في أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذه ميزة عظيمة. ثم قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه تكون 99، لأن سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقول هذه الألفاظ الثلاثة 33 مرة تكون 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه تمام 100 تكون هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفقراء الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا يشتكون الحال على النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأغنياء ذهبوا بالأجور ولم يبق لهم شيء، الأغنياء يصلون مثلهم ويحجون ويزكون، والفقراء ما يستطيعون الحج ولا يستطيعون الزكاة ولا يستطيعون العتق. شكوا الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤوف الرحيم بالأمة والرفيق بالفقراء والأغنياء والموجه لما فيه الخير، ألا أدلكم على ما تسبقون به وتدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففرح بذلك الفقراء رضي الله عنه.